حبيب الكل زمانا قد طال ما بعد النهر الصاعد.
الثامنة صباحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبد الله، أحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيسي يؤكد فشل حسابات الأعداء مرة أخرى تجاه إيران ويدعو لملاحقة مثيري أعمال الشغب. وصول تعزيزات سورية وروسية إلى خطوط التماس مع الجماعات الموالية لتركيا بريف حلب. وإصابة فتى فلسطيني بجروح في الخليل والشعب الفلسطيني يشيع شهدي جنين. أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أشاد الرئيس الإيراني بالشجاعة التي أبداها أهالي محافظة كردستان الشجعان والشعب كله في هزيمة العدو، مؤكدا أنهم سيواصلون إذا قته الهزيمة. ولفت السيد إبراهيم رئيسي الذي يزور محافظة كردستان غربية البلاد إلى الاضطرابات الأخيرة، وقال أن الأعداء أخطأوا مرة أخرى في حساباتهم ظنا منهم أنه يمكنهم بلوغ أهدافهم عبر الإرهاب وأعمال الشغب، مشددا على وجوب ملاحقة ومحاكمة العناصر المتورطة بارتكاب الجنايات في كردستان. وخلال هذه الزيارة افتتح رئيس الجمهورية مشروعا كبيرا لإيصال المياه إلى مدينة سنندج مركز المحافظة، كما التقى جمعا من أسر شهدائها. وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة للجيشين السوري والروسي إلى مدينة تل رفعت ومحيطها في ريف حلب الشمالي، حيث انتشرت على طول خطوط التماس مع الجماعات المسلحة الموالية للجيش التركي. وتزامن وصول هذه التعزيزات مع ارتفاع مؤشرات اقتراب الهجوم البري الذي توعدت به أنقرة قبل قرابة أسبوعين للسيطرة على تل رفعت ومنبج وعين العرب التي تقع تحت سيطرة ميليشيا قسد. بدورها وضعت القوات الروسية حاجزا جديدا عند خط تماس قرب مدينة الباب يفصل بين مناطق انتشار الجيش السوري وقسد بريف حلب الشرقي وتلك الواقعة تحت سيطرة أنقرة والجماعات المسلحة الموالية لها، كما عززت وجودها بمطار مينغ العسكري. وحول مستجدات التوتر في شمال سوريا وتداعياته نتابع التقرير التالي.
في حال حصول توغل عسكري تركي في شمال سوريا، فأن هذا التوغل سيعتمد على الجماعات الإرهابية المسلحة المنتشرة في بعض مناطق الشمال السوري كرأس حربة، وهذا يعني اقتراب هذه الجماعات المسلحة الإرهابية كثيرا من مدينة حلب. بالمحصلة هذا تهديد جدي للمدينة التي تم تحريرها بصعوبة عام 2017، وبالتالي هنا الجيش العربي السوري يتخذ إجراءا وقائيا وتدريبا تدابير احترازية خشية أن يكون خلف الأكمة ما خلفها، فأنه لا يمكن في حال من الأحوال في عالم السياسة الاطمئنان إلى الوعود أو إلى النوايا الصادقة وغير ذلك. أعتقد أن هذا هو السبب الأساسي. السبب الثاني وجود الجيش العربي السوري في بعض المناطق، أعتقد قد يكون سببا لازما وكافيا لمنع توغل عسكري تركي في المنطقة، لأن هذا سيفضي إلى صدام مع القوات المسلحة للجيش العربي السوري ومع القوات الروسية، وهذا سيثني أنقرة عن التوغل في هذه المناطق، كما أنه سيساهم في بسط سلطة الدولة السورية والسلطة الشرعية للقيادة السورية على هذه المناطق وإبعاد قسد. إذن هذا التواجد أو هذه التعزيزات العسكرية السورية ترسل رسائل مختلفة إلى كل الأطراف، وأعتقد أنها تحقق أهدافا مختلفة على جميع الأصعدة، على الأمن، على الصعيد الأمني، على الصعيد السياسي، وعلى الصعيد العسكري الاستراتيجي. أعتقد أن الجيش العربي السوري في بعض الحالات، خصوصا في الأعوام 2013 و2014، كان يقاتل تنظيم داعش الإرهابي، كان يقاتل ما يسمى بجيش الإسلام في الغوطة الشرقية، وكان يقاتل تنظيمات مسلحة على الجبهة مع بالقرب من خط الاشتباك مع العدو الإسرائيلي، وفي منطقة درعا، وفي مناطق الشمال السوري، في ريف حماة الشمالي، وفي ريف إدلب، وفي ريف حلب، وفي أيضا في مناطق أخرى. وهذا الأمر اقتضى توزع القوات المسلحة الجيش العربي السوري على ما يقارب 2000 نقطة اشتباك ساخنة ومستمرة. حقيقة تلقى الجيش العربي السوري دعما قويا من القوات المسلحة الروسية ومن الأشقاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتمكن بفضل هذا الدعم من استعادة زمام المبادرة. تبدو جبهة القتال المحصورة في شمال حلب وفي الشمال السوري عموما صغيرة جدا إذا ما قورنت بالجبهات وبالنقاط السابقة.
أصيب فتى فلسطيني بجروح الليلة الماضية في اعتداء المستوطنين وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين احتجزوا الفتى في منطقة شارع الشلالة وسط الخليل، واعتدوا عليه بالضرب الشديد مستخدمين القضبان الحديدية، ما أسفر عن إصابته بجروح ورضوض، وقد تم نقله إلى المستشفى من قبل أهالي المنطقة. إلى ذلك شيعت الجماهير الفلسطينية جثماني الشهيدين محمد السعدي ونعيم الزبيدي اللذين ارتقيا في عملية اغتيال نفذتها قوة صهيونية خاصة في مخيم جنين، وسط الشعارات التي تمجد الشهداء والهتافات الداعية إلى الثأر لدمائهم. وكانت حركة الجهاد وحماس قد نعتا الشهيدين مؤكدتين إصرارهما على المضي في طريق الجهاد والشهادة. من جهة أخرى أكدت الكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها لن تترك الأسرى في سجون العدو الصهيوني وحدهم، محذرة الاحتلال من استهدافهم داخل السجون. واعتبر القسام أن قضية الأسرى خط أحمر، مشددة على أن العدو يكذب على نفسه ومجتمعه ويتلاعب بعواطف عائلات جنوده الأسرى. وأضافت أن المقاومة ستدافع عن الأسرى بكل وسيلة ممكنة، والأيام ستثبت صدق قولنا وفعلنا. من جهة أخرى أعلنت مصادر عبرية أن الجيش الإسرائيلي قرر رفع حالة التأهب القصوى لدى قواته على حدود قطاع غزة بسبب الوضع الأمني. حذر وزير الأمن الداخلي في الكيان الصهيوني عمر بارليف من حدوث انتفاضة فلسطينية ثالثة إذا طرأ تغيير على الوضع الراهن بالمسجد الأقصى. وأعرب بارليف في ختام فترة عمله بالوزارة عن اعتراضه على تعيين بن كفير خلفا له، وقال إن اعتبارات نتنياهو غالبا ما تكون شخصية. بدوره هدد غادي أيزنكوت عضو الكنيسة الجديد عن حزب وزير الحرب الصهيوني بنزول مليون إسرائيلي إلى الشارع في حال واصل رئيس الوزراء المكلف نتنياهو مشاريعه وقام بتغليب مصالحه الشخصية على مصالح الكيان. أكد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن أي محكمة تتأسس لملاحقة روسيا قضائيا بشبهة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا ستفتقر إلى الشرعية ولن تحظى باعتراف موسكو. وأضاف بيسكوف أن المحققين الروس يقومون بعمل دقيق لتوثيق جميع جرائم نظام كييف في أوكرانيا، وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أنه سيعمل على إقامة محكمة خاصة للنظر بما أسمها جرائم روسيا في أوكرانيا، وهو ما يتطلب تحقيقه دعما دوليا واسعا. وحول تداعيات المتواصلة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومستجدات المواجهات السياسية المستمرة بين الغرب وموسكو، إليكم هذا التقرير.
رقعة المعارك بين روسيا والغرب تتسع لتطال القضاء والاقتصاد بعد العسكري والسياسة. وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أعلن أنه سيدرس مع شركائه في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كل الإمكانات القانونية التي من شأنها إجبار روسيا على دفع ثمن تدمير أوكرانيا. بوريل اقترح استخدام الأموال الروسية المصادرة في إعادة إعمار أوكرانيا، والتي بلغت وفق ما كشف بوريل نحو 20 مليار يورو، صدرت ممن قال إنهم مقربون من السلطة في موسكو وداعمين لروسيا، إضافة إلى نحو 300 مليار أخرى تتحكم بها أوروبا من الموارد المالية للبنك المركزي الروسي. مقترح آخر قدمه بوريل يقضي بتوفير الدعم لفكرة المحكمة الجنائية الدولية لما وصفها بجرائم الحرب الروسية في أوكرانيا، وأكد أنه يجب مناقشتها والموافقة عليها أولا من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ثم من قبل الأمم المتحدة. فكرة المحكمة الدولية التي اقترحها بوريل ومن قبله الاتحاد نفسه قوبلت بتنديد روسي. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اعتبر أن المساعي الرامية لتأسيس نوع من المحاكم لن يكون لها أي شرعية ولن تقبله موسكو وستدينه، مضيفا أن المحققين الروس يقومون بعمل دقيق لتوثيق جميع جرائم نظام كييف في أوكرانيا وفق وصفه. بصمات الغرب واضحة في المعركة ضد موسكو، فحوى تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي قال إن واشنطن والناتو متورطان في الحرب مع روسيا من خلال تزويد أوكرانيا بالسلاح وتقديم التدريب العسكري لها، وأنهما يسعيان لفرض هيمنتهما على العالم، معتبرا أن أمريكا أحدثت تهديدا وجوديا لبلاده من داخل أوكرانيا.
واشنطن جعلت من أوكرانيا تهديدا وجوديا لروسيا، وروسيا لم تنسحب أبدا من أي اتصالات مع الولايات المتحدة، لكن الروس لم يسمعوا أي أفكار ذات قيمة كبيرة من نظرائهم الأمريكيين.
لافروف أكد أنه لن يتم استعادة العلاقات السابقة مع الدول الغربية والأمور لن تعود كما كانت عليه.
أكدت صحيفة الغارديان البريطانية أن السعودية أصبحت دولة بوليسية في عهد بن سلمان، مشيرة إلى أن بعض السعوديين يضعون هواتفهم في الثلاجة أثناء مناقشة الأمور الحساسة. هذا ونددت شخصيات منظمات حقوقية في بيان بالأحكام الفاشية التي تصدرها المحاكم بحق معتقلي الرأي. المزيد بالتقرير التالي.
في عهد ابن سلمان أصبحت السعودية دولة بوليسية بشكل مخيف، لدرجة أن بعض السعوديين يضعون هواتفهم في الثلاجة أثناء مناقشة الأمور الحساسة. هذا ما قالته صحيفة الغارديان في تقرير لها بعنوان الأب الروحي على الطريقة السعودية، كشفت فيه تفاصيل وصول محمد بن سلمان إلى السلطة بعد الإطاحة بولي العهد محمد بن نايف، من بينها سجن ابن نايف انفراديا لأكثر من 6 أشهر وتعليقه من كاحليه وتعرضه للتعذيب بشكل خطير، بالإضافة إلى إجباره على التوقيع على مستندات دون قراءتها. تقرير مطول عن خلافات العائلة المالكة في السعودية واستيلاء محمد بن سلمان على السلطة من خلال الإطاحة بمحمد بن نايف ومن معه، ورغم قسوة التفاصيل إلا أن ابن نايف يعتبر محظوظا كما تقول المعارضة السعودية، لأن هناك من يتابع قصته ويكشفها للعالم، بينما يقبع المئات من أصحاب الرأي في السجون ولا يعلم عنهم أحد شيئا. حيث أكدت منظمة ذوين في تقريرها الحقوقي لشهر نوفمبر أنه تم تسجيل العديد من الاعتقالات خلال هذا الشهر، فلا يكاد يمر يوما إلا بانتهاكات جديدة، إما اعتقال تعسفي أو إخفاء قسري أو حكم تعسفي ضد معتقل أو ناشط أو تغليظ عقوبة في حق من انتهك محكوميتهم، ومن بينهم المعتقل محمد القحطاني المغيب قسريا لأكثر من شهر رغم انتهاء فترة محكوميته في 22 من الشهر الماضي. ولذلك حملت عائلة القحطاني مسؤولية سلامته لكل من وزارة الداخلية وأمن الدولة وإدارة السجون وهيئة حقوق الإنسان، فيما أصدرت منظمات حقوقية دولية وشخصيات بيانا للتنديد بالأحكام القاسية التي يصدرها الذراع القضائي للنظام السعودي والتحذير من الإقدام على خطوة الإعدام بحق عدد من العلماء.
أعلنت قوات الأمن الصومالية القضاء على 40 عنصرا من حركة الشباب خلال عملية في بلدة مهداي بمنطقة شبيل الوسطى. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن العملية التي شارك فيها الجيش وجهاز الاستخبارات وشركاء الأمن العالميون جاءت أثناء محاولة المسلحين حشد صفوفهم لشن هجوم جديد. وأخيرا كشفت وسائل الإعلام الإسبانية عن تلقي السفارة الأمريكية بمدريد طردا متفجرا مشابها لخمسة طرود متفجرة أخرى أرسلت إلى عدة أماكن بالبلاد. ويأتي هذا الإعلان بعد العثور على طرد يحوي قنبلة بقاعدة جوية عسكرية مشتركة مع حلف الناتو بمنطقة شمال شرقي مدريد. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيسي يؤكد فشل حسابات الأعداء مرة أخرى تجاه إيران ويدعو لملاحقة مثيري أعمال الشغب. وصول تعزيزات سورية وروسية لخطوط التماس مع الجماعات الموالية لتركيا بريف حلب. وإصابة فتى فلسطيني بجروح في الخليل والشعب الفلسطيني يشيع شهدي جنين في أمان الله.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، الذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب الإسلامية التي حوتها مكتبتنا الإسلامية العامرة بأمهات الكتب. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا. أعزائي المستمعين، في الحلقة الماضية تحدثنا ضمن برنامجنا الذي يواصل التعرف على أهم الكتب الإسلامية، تحدثنا عن كتاب بلاغات النساء، حيث تناولنا بنبذة إجمالية حياة مؤلف الكتاب، ثم استعرضنا جزءا من خصائص الكتاب الذي تحدث عن دور النساء في الحياة الاجتماعية وبالأخص في الجانب الثقافي، حيث استعرض الكتاب خطبا من خطب النساء المعروفات. ومن مميزات الكتاب تعرضه لدور المرأة في المجالات السياسية والعسكرية وغيرها. وبغية التعرف على المزيد من خصائص هذا الكتاب، ندعوكم لسماع حوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي، فاستمعوا إلى هذا الحوار بعد هذا الفاصل. نرحب بكم من جديد أحبتنا المستمعين، كما نرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. أهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
سماحة الشيخ، ما زلنا نتحدث عن كتاب بلاغات النساء لمؤلف ابن طيفور البغدادي، تحدثنا عن مجموعة من ما ميز هذا الكتاب، هل هناك بعض المميزات الأخرى لهذا الكتاب ونعني كتاب بلاغات النساء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما مضى جملة من مميزاته،
نعم،
ووصلنا إلى أنه يعكس إلى حد كبير دور المرأة في الحياة الإسلامية. طبعا عندما نقول يعكس، ليس بالمعنى الذي تفضلتم به أنه يستعرض،
نعم،
أو أنه يعرض أو أنه يذكر دور المرأة في الحياة السياسية،
نعم.
لا، الكتاب لم يتطرق، هذه نقطة مهمة،
نعم،
ينبغي أن يفهمها القارئ وأن تتضح له،
نعم.
هناك فرق بين شيء نقرأه
ونستفيد منه شيئا، نعم. يعني يعكس حالة معينة، وبين ما يصرح بشيء ما. الكتاب لم يذكر، لم يقل نصا ويذكر ويقول أن المرأة كان لها دور كذا وكذا، إنما من خلال ذكره للمواقف، من خلال ذكره للخطب،
نعم.
استفدنا نحن منه أن المرأة كان لها دور كبير أو دور ما في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية وما إلى ذلك. من المميزات المهمة للكتاب أنه نعم. سند تاريخي أدبي قديم له قيمة تاريخية تنعكس على جوانب كثيرة، جوانب نعم. عقائدية وغيرها. فكما قلنا مثلا الخطب التي ذكرت فيه والكلام الذي ذكر فيه ليس كلاما فقط، إنما يعكس مواقف، وهذه المواقف لها دوافع عقائدية،
نعم.
وكذلك تتضمن الكثير من الأبعاد العقائدية، الأبعاد السياسية، كما في خطبة الزهراء، كما في كلام أم الخير البارقية عندما وقفت عند معاوية وتكلمت معه،
نعم.
الزرقاء بنت عدي، سودة بنت عمارة، وبكارة الهلالية، وغيرهن من النساء من صواحب أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذه المقاطع التي ذكرها تعتبر أسناد تاريخية مهمة، شأن الباحث أن يبحث عنها وأن يسترشد بها إلى ما يبحث عنه من كليات، يعني من أفكار كلية. كذلك هذا الكتاب يفك الحصار عن التراث الإسلامي، هذه نقطة في غاية الأهمية.
نعم.
التراث الإسلامي والأدب الإسلامي خصوصا عانى في بعض صفحاته من الأطر المذهبية أو الأطر السياسية،
نعم.
أو الأطر القومية والاجتماعية. هذا المؤلف بهذا الجمع يفك الحصار عن التراث الإسلامي، بحيث أن تراث أهل البيت كما هو معروف،
نعم.
أصبح مقتصرا على الشيعة، الشيعة وحدهم هم الذين يهتمون،
نعم.
بتراث أهل البيت مثلا ويذكرونه. هذا الكتاب هو من جملة مجموعة من الكتب التي فتحت نوافذ كثيرة لتراث أهل البيت ليكون في متناول المسلمين جميعا. يعني لما يكون الرجل شيعي المؤلف ويذكر فضائل أهل البيت، هذا أمر طبيعي يبقى في إطار،
نعم.
الشيعة. أما عندما يكون من أهل السنة ويذكر هذا التراث بهذه الطريقة وبهذه القيمة التاريخية بهذا القدم، طبعا هذا يفك الحصار عن هذا التراث.
لكن بالتالي عذرا سمعت الشيخ، يعني الثقل الأدبي يشكل هو الواجهة الأولى لهذا الكتاب، أليس كذلك؟
نعم، الأدب أيضا فيه ما يسمى بتاريخ الأدب. أنت لا تستطيع أن تدرس الأدب بمعزل عن التاريخ،
نعم.
الأدب هو جزء من الحياة التاريخية، جزء من التاريخ،
نعم.
خطبة الزهراء تجدها في كتب التاريخ، تجدها في كتب العقائد، تجدها في كتب الأدب. لكل من هؤلاء،
نعم.
جانب معين يلحظه في الخطبة. واحد يريد أن يلحظ الجانب العقائدي وما ورد فيها من مفردات عقائدية مهمة،
نعم.
تهمنا في حياتنا العامة اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها،
نعم.
هناك جانب تاريخي أنه ماذا حصل في تاريخ المسلمين بعد وفاة النبي، فيها جوانب سياسية أنه هذه مرأة شاركت في الحياة السياسية وأبدت رأيا سياسيا،
نعم.
واضحا. فلما نقول أن الكتاب أدبي لا نستطيع أن نفككه عن الأبعاد الأخرى التي ينطوي عليها، وكذلك في الكتب الأخرى. الكتاب العقائدي قد يكون كتاب تاريخي أيضا،
نعم.
لأنه يذكر مواقف حصلت في التاريخ وأحداث تاريخية وما إلى ذلك. فبحسب الزاوية التي تدرس منها النص أو تدرس منها الكتاب تستطيع أن تعتبر هذا الكتاب. نعم، هو المؤلف أديب،
نعم.
وجمع نصوصا أدبية، لكن هذه النصوص الأدبية لا تعني أنه صارت طيب. حكرا على الأدباء ولا يمكن أن يستفيد منها الآخر.
طيب سمحت شيخ، إذن نكمل معكم الحوار ونعود إلى مستمعينا الأفاضل، لكن بعد الفاصل. إذن نعود إليكم من جديد أحبتنا المستمعين وإلى ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي، ونحن نستعرض كتاب بلاغة النساء لمؤلفه ابن طيفور البغدادي. إذن هل بقي شيء من مميزات الكتاب، أي كتاب بلاغة النساء، حتى ننتقل إلى محور آخر سماحة الشيخ؟
من المميزات الأخرى للكتاب أنه كما قلنا جمع النصوص الأدبية الرائعة، وهذا يعكس ذوق الكاتب الكبير في المجال الأدبي.
نعم.
ولكنه مع ذلك خلط فيه الكثير من الحكايات، لكنه مع ذلك خلط فيه بعض الحكايات والوقائع الرخيصة التي لا تليق بكتاب كهذا.
نعم.
خصوصا في فصوله المتأخرة، ولولا أنه ذكر ذلك لأصبحت قيمة الكتاب أكبر في نظر القطاع العلمائي، القطاع.
نعم.
الديني المتدين الذي يبحث عن الضوابط الأخلاقية والضوابط الدينية.
نعم.
في التربية. نعم، هو أراد أن يجعله كباقي الكتب الأدبية التي تمتع القارئ وتجعل القارئ يقبل عليها، ولكنه لعله خسر في هذا الجانب.
نعم.
قطاعا آخر يبحث عن الضوابط الدينية والضوابط الأخلاقية في التربية عموما. هذا كل ما يقال في مميزات الكتاب. عموما.
نعم.
وقد تكون له مميزات أخرى يلحظها الأديب من الزاوية الأدبية، نحن أخذناه من زوايا متعددة، وله قيمة أيضا في جوانب أخرى أدبية يلحظها المتخصصون في هذا المجال.
طيب، إذا نأتي سمعت شيخ المياحي الآن إلى ذكر أو شكل فهرس الكتاب، وإذا ما كانت هناك نماذج للخطب الموجودة في أو التي ذكرت في هذا الكتاب.
نعم، ليس في الكتاب فصول وأبواب كما هو شأن المؤلفين، إنما.
نعم.
هو بدأ بكلام وخطب، يذكر كلام فلان وفلان، رتبه كما يأتي، مقدمة صغيرة جدا، ثم كلام عائشة، ثم خطبة الزهراء سلام الله عليها، ثم خطبة زينب عليها السلام في الشام.
نعم.
ثم خطبة أم كلثوم في الكوفة كما نص عليها، وعند الكثير من المحققين بل هو الصحيح أن هذه الخطبة هي خطبة زينب سلام الله عليها في الكوفة، من خلال النص الذي ذكره ومقارنته بالنصوص الأخرى التي وردت في كتب أخرى كثيرة معتبرة.
نعم.
يظهر أن هذه الخطبة التي ذكرها هي خطبة السيدة زينب سلام الله عليها في الكوفة.
فهل هو بالتالي هنا يعني يمكن القول أن هناك خلل تاريخي بأنه النص نسب هذه
هناك
الخطبة
خلط أيضاً. نعم، هناك خلط أن أم كلثوم هل كانت امرأة أخرى غير زينب أم أنها زينب سلام الله عليها؟
نعم.
الكثير من المحققين يقول ليست هناك أم كلثوم، إنما زينب سلام الله عليها هي التي كانت تكنى بأم كلثوم مثلا.
نعم.
البعض يقول لا، كانت هناك ابنة لأمير المؤمنين تدعى أم كلثوم، ولكن من خلال الخطبة أنا أقول من خلال النص الذي ذكره ابن طيفور في بلاغات النساء، هذا النص هو خطبة زينب تنص عليه كتبنا.
نعم.
وكتب تاريخ وأدب أخرى عند المسلمين تنص على أن هذه الخطبة هي لزينب سلام الله.
نعم.
عليها، فلما ذكر أم كلثوم بهذا الشكل يمكن أن يكون نسبها خطأ، كما شاع بين الناس في ذاك الزمان أو في هذا الزمان أن هناك ابنة لأمير المؤمنين كانت تسمى أم كلثوم وكانت لها خطبة.
نعم.
حتى في كتبنا وارد هذا الأمر.
نعم.
المهم أنه ذكر هذه الخطبة سواء كانت لأم كلثوم أو سواء كانت لزينب، هذا يعني لا يعنيه هو الكاتب، يعنيه هذا المقطع وهو الخطبة.
نعم.
أما نحن من خلال قراءتنا للخطبة فنقطع بأنها لزينب سلام الله عليها. وهكذا يستمر في ذكر كلام الوافدات على معاوية بعد الصلح، يعني بعد صفين، بعد ما حدث ما حدث من الأمور، يذكر أروى بنت الحارث بن عبد المطلب، هذه لم تفد على معاوية إنما واجهته في الحج في الموسم.
نعم.
وسودة بنت عمارة والزرقاء بنت عدي وبكار الهلالية وأم الخير البارقية، وكلهن كن مع علي سلام الله عليه في صفين وقبل صفين وبعدها. ثم يذكر كلام لنساء متفرقات من ذوات الرأي والجزالة ومن شواعر النساء وما إلى ذلك، وقلنا أنه ذكر بعض الحكايات.
نعم.
التي لا تليق بكتاب كهذا، يعني عندما يذكر خطبة الزهراء وخطبة زينب وكلام هؤلاء النسوة اللاتي وقفن على معاوية ووفدنا عليه وتكلمنا بهذا الكلام الراقي.
نعم.
هذا الكلام الممتاز، عندما يذكر حوادث أخرى وحكايات أخرى، حكايات رخيصة بهذه الدرجة، لا يتناسب هذا مع ذاك، هكذا أقول. هذا مجمل ما في فهرس الكتاب، إذن هو ليس مقسما إلى أبواب وفصول. نعم، يمكن أن نجعل من الكتاب قسمين، قسم لخطب والقسم الآخر لكلام نساء متفرقات جمع فيه ما جمع من ذوات الرأي والجزالة من شواعر النساء وما إلى ذلك.
فهل هذا يعني أن الكتاب يرتفع في قيمته وينخفض من خلال قيمة الخطب الموجودة في هذا الكتاب سمعت الشيخ؟
في رأينا أنه لو اقتصر على تلك الخطب المهمة لكان أليق به، يعني لكان اعتباره في الأوساط العلمية خصوصا أفضل. أما على هذه الطريقة وهو يذكر هذا الكم المنوع وهذه الإضافات، نعم يجد له جمهورا في المجال الأدبي. المجال الأدبي لا يخضع لهذه الضوابط العلمية التي تمشي عليها وتسير عليها الدراسات الدينية. نعم هذا مجمل ما في فهرسك.
فهل جاء شيء من نماذج هذه الخطب؟
نعم أحب أن أذكر بهذه العجالة خطبة الزهراء سلام الله عليها، طبعا مع اختلاف في بعض الألفاظ حتى في كتبنا يمكن أن تختلف بعض الألفاظ، ولكن هيكل الخطبة موجود وهو قولها سلام الله عليها: وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب وقبسة العجلان، وموطئ الأقدام، تشربون الطرق وتقتاتون الورق، أذلة خاشعين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله برسوله صلى الله عليه وآله.
نعم.
بعد اللتيا والتي، وبعد ما مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، كلما حشوا نارا للحرب أطفأها، ونجم قرن للضلال، وفغرت فاغرة من المشركين، قذف بأخيه في لهواتها، يعني علي بن أبي طالب، فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بحده، إلى آخر الخطبة، وهي خطبة طويلة ومعروفة ومشهورة. والذي أريد أن أؤكده أن هذه الخطبة لأهميتها ولقيمتها البلاغية لم تستطع كتب الأدب أن تتجاوزها لما فيها من بلاغة، وهذا يؤكد أنها قطعا صدرت عن الزهراء سلام الله عليه.
ونحن بدورنا بهذا الجزء من خطبة الزهراء سلام الله عليها ننهي حلقة هذا اليوم من برنامج بساتين العلماء. شكرا لكم سماحة الشيخ حسين المياحي، وشكرا لمستمعين الأفاضل على حسن متابعتهم. إلى لقاء جديد، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل التحية في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بحضراتكم عند جولة أخرى بين ربوع الأدب الفارسي والتأثيرات القرآنية فيه،
حيث سنواصل أيها الأحبة تطوافنا في هذه الحلقة بين أرجاء ديوان الشاعر الإيراني الكبير الخاقاني، متتبعين اللمسات القرآنية فيه. إذن كونوا بصحبتنا.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، حياكم الله. تحفل أشعار الخاقاني بالمعاني والمفاهيم الأخلاقية والدعوة إلى الالتزام بها، مستلهما في ذلك الآيات القرآنية الداعية إلى التحرر من الأهواء وعدم الوقوع في أسرها وتحت وطأة الشهوات وفتن الحياة الدنيا، من مثل الآية 35 من سورة التوبة التي حذرت الإنسان من أن يكون عبدا للمال وثروة الدنيا، وأن يدفعه ذلك إلى البخل وعدم الإنفاق في سبيل الله وأداء الحقوق، حيث يقول تعالى في هذا المجال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
وحيث اقتبس الخاقاني هذا المفهوم وتلك القيمة الأخلاقية وضمنها البيت التالي: گر سر یوم یخما بر عقل خانده ای پس پای مال مال مباش از سر هوا. حيث يخاطب الشاعر الإنسان قائلا:
إذا ما قرأت سر الآية يوم يحمى على العقل فلا تدعن المال يسحقك بسبب الهوى.
وفي بيت آخر أشار شاعرنا الخاقاني إلى الآيات الأوائل من سورة الزلزال والتي جاء فيها:
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، حيث نظم الشاعر في هذا المعنى بيتا ضمنه بعض ألفاظ الآية بعينها قائلا:
تنگ آمده است زلزلت الأرض هین بخان برمال هاو قال الإنسان ما لها،
أي ضاقت الأرض وزلزلت فقرا على الأموال وقال الإنسان ما لها.
مستمعينا الأفاضل، عن القيم والمفاهيم والمعاني الأخلاقية الأخرى التي استعارها الشاعر العارف الخاقاني من آيات الذكر الحكيم سألنا خبير هذا اللقاء عبر الهاتف الأستاذ فيصل أشتاب المدرس في جامعة أهواز، ورجونا منه أن يذكر لنا بعض النماذج من أشعار الخاقاني في هذا المجال.
طبعا هؤلاء الشعراء يعدون من الشعراء الملتزمون في الأدب الشعري. النشأة الدينية طبعا في ظل البيوت الملتزمة والكتاتيب الروحية التي دائما كانت تقام في تلك البلدان الإسلامية والمدن الإسلامية تؤدي إلى الانسياق نحو المفاهيم القرآنية والسنة النبوية، فالبيئة والنشأة الدينية كانت لها دور في تطلع هذا الشاعر حول الأدب القرآني والاقتباس والتلميح والتضمين لهذا الشاعر. فالبيئة المتاحة في ذلك الزمان كانت بيئة تنبه بأن الشعراء يجب أن يتجهون إلى السنة والإلهامات القرآنية والأحاديث والقصص والآيات القرآنية الدالة لكثير من القضايا الروحية والمعنوية في ذلك الزمان. فالخاقاني الشرواني طبعا يمتاز بهذه الميزة القرآنية المقتبسة من كثير من القصص القصص والحديث. مثلا هنا يشير إلى، يقول: فيز هزار كوسر وزين أبر يك سرشك برج هزار توبة وزين باق يك جيار. فهنا يشير يعني إلى كلمتين وهما الكوثر وطوبة. فالكوثر الكل يعرف أن الكوثر إن أعطيناك الكوثر، والكوثر يدل على الكثرة والسيدة فاطمة الزهراء والكثير لهذا النبي العظيم. فهذه من معاني التي دخلت في شعر هذا الشاعر. وأيضا عندما نقول طوبة التي وردت، يقول مثلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فهذا بيت من الأبيات التي وردت في أشعار هذا الشاعر. أو في مثمار آخر يقول: عزلت جزين كأسر عزلت شناختنت آدم در خلافته عيسى ره سما. طبعا يعني يشير في هذا البيت الشاعر الخاقاني إلى العزلة وخلافة نبي الله آدم عليه السلام عندما أصبح خليصة لله في الأرض، ويشير أيضا إلى العروج الروحي لنبي الله عيسى عندما عرج إلى السماء. وأيضا هذه الآيات الكثيرة الموجودة عندما يقول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فهذه أيضا من الآيات التي استند إليها هذا الشاعر الكبير. وفي مثال آخر أو في شاهد آخر يقول: تانج آمد زلزلة الأرض هينا بخم برمال هو قال الإنسان ما لها. يشير إلى الآيات في من سورة الزلزال عندما يقول: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. فهذه الصور البديعية التي نراها عند هذا الشاعر تحتاج إلى يعني دراسات قيمة أدبية.
موفور الشكر للأستاذ أشتاب المدرس في جامعة أهواز من الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأفاضل، عندما تتمازج تناص الآيات الكريمة عند مرفأ الأدب لا بد أن يتخلد وأن يكون في أسمى مراتبه. هذا هو أدب ودين. مستمعين الأفاضل، الدنيا موضع ابتلاء ومحن، والإنسان لا ينال نعمة إلا وهي ممزوجة بالمنغصات التي تنغص عليه عيشه، وهي مقرونة دوما بجرعات الأحزان والآلام، فضلا عن مصائب الدهر والحوادث المؤلمة التي من شأنها أن تعذب روحه. ولذلك فإن هذا العالم لا يمكن أن يكون مكانا للعافية والراحة والاطمئنان، وهو ما أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهو ما أشار إليه شاعرنا الخقاني في قوله:
از عافیت مپرس که کس را نداده اند در عاریت سرای جهان عافیت عطا.
وإذا ما أردنا أن نترجم البيت السابق فلا بد أن نقول إن الشاعر يذكر هنا: لا تسأل عن العافية فلم يعطوها لأحد، فالعافية في هذا العالم لم تعطى معارة لأحد. ووردت التوصية بأداء الصلاة في الكثير من آيات القرآن الكريم، حيث أشار إلى الصلوات الخمس وأمر بالالتزام بها: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
وصرح تعالى في 7 آيات من القرآن الكريم بالخلق في 6 أيام، ومنها الآية 59 من سورة الفرقان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، صدق الله العلي العظيم. وقد مازج الخاقاني في إحدى قصائده بين المعنيين السابقين، وهما أداء الفرائض الخمس وخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض في 6 أيام، وذلك في قوله: برپنج فرز عمر برفشان و دان که هست شش روز آفرینش از این پنج بانوا.
حيث يخاطب في البيت السابق الإنسان قائلا: انثر عمرك في قضاء فرائض الصلوات الخمس، واعلم أن انتظام الخلق في 6 أيام من هذه الصلوات الخمس.
موسيقى أيها الأحبة، لازلتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامج أدب ودين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حول الأسلوب الذي تميز به الشاعر الخاقاني في اقتباس الآيات القرآنية وتضمينه لمعانيها ومفاهيمها عن الشعراء الآخرين، والسبب الذي دعا إلى تأثر الشعراء من بعده به في هذا المجال، حدثنا خبير اللقاء الأستاذ فيصل أشتاب المدرس في جامعة أهواز في اتصال هاتفي أجريناه معه حول هذا الموضوع.
هو يعد من رواد القصيدة في الشعر الفارسي الإيراني، وهو من رواد الشعر العرفاني وأيضا الغزل، وأيضا هو رائد، يعني عندما نقول إذا نريد أن نقول تحفة العراقين، هذه المثنوية هي معروفة في شعر هذا الشاعر، ولكن القصيدة الطويلة لدى هذا الشاعر هي معروفة في جميع الأوساط الأدبية، فهو عرف بالقصيدة والغزل العرفاني وما شابه ذلك، ولكن الشعراء الذين اقتبسوا من هذا الشاعر هم شعراء كثر، يعني عندما نريد أن نعرف أسماء هؤلاء الشعراء نستطيع أن نقول أن فريد الدين النيشابوري يعني نهج هذا المنهج، وأيضا كان النظامي الجنجوي الذين هم كانوا على ما أعتقد في زمن واحد، أو كمال الدين إسماعيل، ومن بعده سعدي وحافظ شيرازي، هؤلاء يعني من الشعراء الذين لا شك ولا ريب اقتبسوا من الشعر الخاقاني في استخدام الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وأيضا كان بين رشيد الدين الوطواط أيضا هو كان يعني متزامن ومتعاصر مع هذا الشاعر، ولكن يعني تبددت هذه العلاقات ما بين هذا الشاعر، وكانوا يعني ينتقلون في منهج واحد في القصيدة العرفانية والقصيدة المتضمنة من البديع القرآني والأحاديث النبوية.
وفر الشكر وكثير الامتنان للأستاذ فيصل أشتاب أستاذ جامعة أهواز من الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأفاضل، لا ينسى شاعرنا الخقاني أن يقف في حضرة الأنبياء عموما والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا، والذين ذكرهم القرآن الكريم مقرونين بالثناء والتبجيل مستلهما منهم مكارم الأخلاق ومحاسنها، حيث يقول في إحدى قصائده التي خصصها لمدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أو مالك الرقاب دو گیتی و بردرش در کهتری مشجره آورده انبیا.
الرسول هو سيد المخلوقات في العالمين، وقد صدق الأنبياء كلهم على سيادته بإظهاره لشجرة النسب. وقد ذكرت مستمعين الأفاضل في سورة آل عمران الإشارة إلى العهد الذي قطعه الله على أنبيائه وأقوامهم للإيمان برسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
نعم أيها الكرام، وأما ما قاله الخاقاني عن أن الأنبياء كانوا حاضرين عند الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وعند إظهاره لشجرة نسبه اعترفوا بدنو منزلتهم قياسا إلى علو درجاته عند الخالق تعالى، ففيه إشارة إلى الآية السابقة، بل إن موسى يقول الخاقاني أصبح مختارا بفضل هدايته، وآدم أصبح مجتبى بفضل شفاعته. هم موسى از دلالت او گشت مستنع، هم آدم از شفاعت او بود مجتبى.
ففي البيت مستمعين الأفاضل إشارة إلى اختيار موسى عليه السلام بواسطة الوجود المبارك للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه إشارة إلى الآية 41 من سورة طه، حيث صرح تبارك وتعالى في خطابه لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. وأما فيما يتعلق بآدم واصطفائه بعد قبول توبته في الشطر الثاني، ففيه إشارة إلى التفاسير التي ذكرت أن آدم أقسم باسم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وعفى عنه الله لذلك.
وقد أشار بعض المفسرين في تفسيرهم للآية: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العلي العظيم. أشار بعض المفسرين مستمعين الأفاضل إلى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لآدم، وكذلك فقد أشار الله تعالى في عدد من آيات القرآن إلى انتخاب واصطفاء آدم، ومنها الآية 33 من سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقد ورد في آية أخرى من سورة طه: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وبشكل عام فإن موسى اختير بهداية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وآدم بفضل شفاعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى مقام الاصطفاء، واصطفاه الله وتاب عليه وهداه.
وهنا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى نهاية حلقة أخرى من هذا البرنامج، نودعكم على أمل تجديد اللقاء بكم عند عالم آخر من أعلام الأدب الفارسي مع التأثيرات القرآنية والدينية في نتاجاته.
نشكركم ليطيب متابعتكم، هذه تحيات فريق العمل، وإلى اللقاء بإذن الله.
كنا سيجمعنا النشور. ما قد وسوست لا شيء منسي فيحظى بالجنان من استقى